بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكرامية قول في الإيمان فوق المنكر، لم يسلفهم إليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال شيخ الإسلام في المقارنة، المقارنة بين الطوائف في موقفها من الشرع والقدر، فهناك من يغلو في جانب ويلغي جانباً على حساب جانب، وهناك من هو بالعكس. من الفرق المعروفة للمتكلمين هم الكرامية. الكرامية هم أتباع محمد بن كرام، وهم وابن كرام هذا السجستاني، السجستان التي هي بلد الإمام أبي داود. ومحمد بن كرام كما ذكر المحقق رحمه الله توفي سنة 255، يعني قديم، توفي قبل الإمام البخاري بسنة. هذه السنة توفي فيها الإمام الدارمي صاحب السنة 255، فقديم هو. وابن كرام كما ذكرت مرارا للأسف ليست عندنا كتب مؤلفة للكرامية، وبالتالي نحن عال على غيرهم في نقل مذهبهم. وممن اهتم بهم وذكر أقوالهم وشن عليهم كثيرا هو الرازي، لأن الرازي كان في هرات، وهرات قريبة من سجستان، وكان هناك وجود للكرامية، والكرامية يثبتون الصفات، يثبتون حتى الصفات الفعلية، وكانوا كان الرازي متضايقا منهم، كان دائما رد عليهم. وكتب الرازي موجودة، وكتبهم هم غيرهم. فنحن عالى على من؟ على الرازي فيما يتعلق بأعدائه، فيما يتعلق بأعدائه وهم الكرامية. ولذلك ما ينقل عنهم في كتب المتكلمين فمن الصعب أن تعتمد عليه. أما ما نقل عنهم أمثال شيخ الإسلام فهذا نأخذه، لأن الجهة هنا غير متهمة. أما ما يشنعون، ما يشنع به عليهم المتكلمون فلا عبرة له، ولا ليس لأنهم كذابين، وإنما هذا مجرب. يعني مثلا كتبهم التي تحكي عن مذهب أهل السنة كيف يحكون، ليس فيه إلى الآن وهم يتهمونهم بالتشبيه، مما يدل على أن نقلهم ليس إما عن علم أو عن جهل، ليس معتبرا به. وهذا معروف يذكره كثيرا شيخ الإسلام، يقول يذكرون الأقوال ثم لما يأتون إلى أهل السنة فمذهبهم عندهم إما غير معروف وإما معروف، ولكنهم يخلطونه ببعض الأمور التي تفسده وتظهره شنيعا. وهناك رسالة علمية للكرامية كتبتها إحدى الدارسات، قرأت هذه الرسالة، رسالة مأخوذة من كتب المتكلمين، وما دام عرفت المصدر فلا تثق فيه. عموما الكرامية، طبعا هناك كتاب لأحد الكرامية وهو ابن الهيثم ينقل عنه الشيخ الإسلام كثيرا، وللأسف حتى هذا الكتاب مع حرصي عليه لم أجده، ويبدو أنه مفقود. لم نعم
اندثروا الآن الكرامية؟
الكرامية لا وجود لهم الآن، ومذهبهم في الإيمان غريب من أغرب ما يكون. قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، جعل الإيمان قول اللسان. طبعا ما ذكره الشيخ الإسلام هنا يخالفه بعض من يحكي أقوالهم، وما أتذكر الآن، ولكن قرأت هذا لأحد أهل السنة، ويخالفه يخالف شيخ الإسلام في هذا، لأن شيخ الإسلام يقول وإن كان مع عدم تصديق القلب، ومن يخالفه يقول لا، قول اللسان عندهم مع تصديق القلب، إذا كان مع تصديق القلب فشناعته تقل، أما إذا كان مع عدم تصديق القلب غريب غريب جدا. وبالتالي وقعوا في شيء أشبه ما يكون بالمتناقض، فيجعلون المنافق مؤمنا ولكنه مخلد في إيش؟ مؤمن مخلد في النار، ما يصير. فخالفوا الجماعة في الاسم دونه، وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكرام التي في أقوالها مخالفة للسنة. لا أشبه يعني أحسن، الله يهديك، أحسن، لا أشبه يعني أحسن، أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة، أي يعني طوائف الكلام هي الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، هؤلاء أحسن منهم في هذه الأبواب، باب الصفات، باب القدر، باب الوعد والوعيد. وفعلا يعني مثلا هم يثبتون الصفات الفعلية، والصفات الفعلية لا يثبتها أحد من المتكلمين. المتكلمون حتى أوائل الأشاعرة الكلابية يثبتون الصفات الخبرية، يثبتون الصفات العقلية، ولكن لما يأتون إلى الصفات الفعلية لا، الكرامية يثبتون الصفات الفعلية، ويثبتون أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته وقدرته، ولكن ينسب إليهم أنهم كانوا يقولون أن الكلام حدث له بعد أن لم يكن متكلما. وأنا كما قلت لكم متوقف في نسبة هذا إليهم، ولكن هذا ينسب إليهم. ينسب إليهم أيضا أنهم يثبتون الجسمية لله عز وجل، نفس الحكاية يعني. لا أثق بهؤلاء، لا أذكر، لا أذكر حتى في هذا في قضية الكلام، لا أذكر. إن كان هو ذكر يكون نحن نعتمد، إذا لم يذكر هو أو أحد من أهل السنة فنسبة المتكلمين إليهم لا اعتبار بها، بدليل كما قلت نسبتهم، بدليل نسبتهم إلى أهل السنة الشنائع، ينسبون إليهم أموراً لا تليق بهم فكيف بأهل السنة. نعم. لأن لماذا لا نثق؟ هم ينسبون إلينا أيضا الجسمية. الحمد لله لنا وجود ولنا كتب موجودة تدافع. الكرامي هذا مسكين. بالنسبة للمتكلمين نحن والكرامية في خندق واحد عندهم. ينسبون إلينا الجسمية وينسبون إليهم أيضا الجسمية. وبالتالي نسبتهم من أهل السنة الذي يقول إن الله جسم؟ من؟ وكذبهم لا ينتهي. إلى الآن ينسبون إلى أهل السنة أنهم يثبتون الجسمية، وينسبون إلى أهل السنة أيضا أنهم يثبتون الجهة ويثبتون التحيز ويثبتون. من أهل السنة؟ ويثبتون وينسبون إلى شيخ الإسلام، مع أن شيخ الإسلام يعني أتعب نفسه في الألفاظ المجملة من دقته أنه يتحرى فيها، والقاعدة المعروفة الاستفصال في المعنى، التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. مع ذلك ينسبون، مما يدل على أن نسبة المتكلمين إليهم لا تؤخذ مسلمة. إذن قولهم في الإيمان شنيع، خاصة في الاسم. وبقية الأبواب الصفات والقدر والوعد والوعيد وهم أشبه يعني أحسن من أكثر المتكلمين.
السلام عليكم. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول تهمين لكنهم ينفون القدر.
هنا المعتزلة يقارنهم شيخ الإسلام، يعقد مقارنة بينهم وبين الجهمية، وهذه المقارنة في ثلاثة أمور: الأمر الأول في الصفات، والأمر الثاني في القدر، والأمر الثالث في الوعد والوعيد. هذه المقارنة في كم أمر؟ في ثلاثة أمور: الأمر الأول صفات، الأمر الثاني قدر، الأمر الثالث الوعد والوعيد. ليتخلص ليتلخص له في الأخير وليخلص إلى نتيجة أيهما أبعد من الجهمية أو المعتزلة. ومع الجهمية المتصوفة جبرية كما سبق، المتصوفة أيضا جبرية. فتكون المقارنة بين الجهمية والصوفية من جهة وبين المعتزلة من جهة. تفضل. وأما المعتزلة؟
وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول تهمين لكنهم
ينفون الصفات، وبالتالي مثلهم في نفي الصفات. هذه المقارنة الأولى، مقارنة بين المعتزلة والجهمية في الصفات أنهم مثلهم في نفي الصفات. هذه المقارنة الأولى. ويقاربون قول الجهم، يقول ويقاربون. لماذا؟ لأن الجهم ينفي الأسماء أيضا، الجهم ينفي، وهؤلاء ينفون الصفات. مع أن إثباتهم للأسماء لا معنى لهم، إلا أننا نحن نقول هم يثبتون الأسماء، ولذلك يقول يقاربون قول الجهم، ولذلك يعتبرهم شيخ الإسلام طبقة في الجهمية. الطبقة الأولى الجهمية الأولون، الطبقة الثانية المعتزلة. هذه المقارنة الأولى. المقارنة الثانية في القدر،
لكنهم ينفون القدر.
لكنهم ينفون القدر. الجهمية يغالون في إثبات القدر، يغالون في إثبات القدر، ويضعفون باب الأمر والشرع. والمعتزلة عكسه، فهم ينفون القدر ويعظمون في جانب الأمر والشرع. هذه المقارنة الثانية. إذن في القدر المعتزلة ليسوا جهمية. وأتذكر كلام النشار يعني علي سامي النشار اللي ذكرته أمس، هو يحسب أن شيخ الإسلام خفي عليه ما ظهر لهذا الدكتور أنهم يخالفونه في القدر. يعني هذا شيخ الإسلام يذكر أنهم ينفون القدر وليسوا مثل الجهمية في القدر، وهذا أمر معروف يعني لا يخفى على من يتحدث عن الفرق. نعم.
فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب.
طيب، بالنسبة للوعد، هو بالنسبة للوعد والوعيد المقارنة الأخيرة، هم عظموا يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد بخلاف من؟ بخلاف الجبرية، هذه المقارنة الثالثة. وغلوا فيه، من الذي غلا فيه؟ المعتزلة، لأنهم خوارج في الإيمان، لأنهم في الإيمان خوارج. الخلاف بينهم وبين الخوارج خلاف بسيط، لا يختلفون في النتيجة. مرتكب الكبائر يوم القيامة خالد مخلد في النار عند الخوارج وعند المعتزلة، فلا يخالفونهم في، ولذلك هم غلوا في هذا في الوعد والوعيد، غلوا فيه، وغلوا أيضا في تعظيم الأمر والنهي. ظنوا أن تعظيم الأمر والنهي لا يتحقق إلا بنفي القدر، هكذا ظنوا. نعم. فهم
إن عظم الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب.
إذن عرفنا المقارنة بين الفرقتين في ثلاثة أمور. بالنسبة للصفات ليس هناك فرق جوهري، بالنسبة للقدر المعتزلة قدرية والجهمية جبرية، بالنسبة للوعد والوعيد المعتزلة يعظمون هذا الباب والجهمية لا يعظمون هذا الباب، بل يكادون يلغون هذا الباب. طيب الآن، نعم أقول يكادون لأن الذين يلغون هم الصوفية. طيب الآن مقارنة جميلة أخرى، هذه المقارنة مهمة جدا. عندنا من ينكر القدر وعندنا من يضعف جانب الأمر والنهي، فأيهما أخطر؟ عرفنا الجبرية أن عندهم الجبر في القدر والإرجاء في الإيمان، والمعتزلة عندهم غلو في القدر وخروج وغلو في الإيمان. الذي يكون عنده غلو في الإيمان هذا سيكون تعظيم الأمر والنهي عنده أكثر من اللازم، سيكون منحرفا في هذا، وهذا هو الغلو. الغلو هو الزيادة على القدر المشروع، فإذا كنت في حد القدر المشروع فلست مغاليا. الذي ينسب إليك الغلو هو مرجي، فالغلو لا يكون إلا إذا تجاوزت الحد المشروع. كثير من الناس يرمون بالغلو حتى ولو كان في حد المشروع. طيب هذان البابان، باب الأمر والنهي وباب إيش؟ باب القدر. الآن يعقد مقارنة مهمة جدا بين منكري القدر وبين منكري الشرع، ولاحظ هذه المقارنة. نعم.
قال وإلقاء الأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد.
نعم. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر كما هو حال المعتزلة. اكتب هذا كما هو حال من المعتزلة. خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد كما هو حال المتصوفة ومعهم الجهمية. نقدم المتصوفة لأن إنكارهم إنكار كلي، والجهمية إنكارهم ليس مثل إنكار المعتزلة، واضح؟ الصوفية. إذن الإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر. طب إنكار القدر ليش جاء هنا؟ لظنهم أن تعظيم الأمر والنهي لا يتحقق إلا بإنكار القدر. يقول هذا خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد كما هو حال المتصوفة. لماذا أنكروا الأمر والنهي والوعد والوعد والوعيد؟ لماذا؟ لظنهم أن تحقيق القدر لا يتحقق إلا بإنكار الأمر والأمر والنهي والوعد والوعيد. ومن هذا الباب قالوا لما أنكروا القدر قالوا كل ما يحصل في العالم هذا مما يرضى به الله عز وجل، مما يرضى به الله عز وجل، وهذا غلو في القدر. الصوفية ومعهم الجهمية، الصوفية صالحين في هذا، يقولون كل ما يحصل في الكون فهو مما يرضى به الله عز وجل، لأنهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ويقولون الإرادة الكونية تستلزم الرضا والمحبة. إذن كفر الكافر يرضى به الله عز وجل، هكذا يقولون. لو لم يرضى ما كان يقع. أما قوله ولا يرضى لعباده الكفر، التأويل والمجاز والتخيل وظنية الأدلة اللفظية، هناك معاول كثيرة تصوب إليها. ولا يرضى للباد الكل. نعم. ولهذا، ولكن في هذه المقارنة لاحظ، شخص حصلت له الشبهة في تعظيم الأمر والنهي وذهب ينكر بعض ما يتعلق بالقدر وظنه أنه يعظم، وشخص يزعم أنه يعظم باب القدر وأنكر الشرع والأمر والنهي، هذا الذي ينكر الشرع هذا ينكر كل الأوامر التي يؤمر بها المكلف، فضلاله أظهر وأبين. أما ذاك ضلاله أخف من هذا، لأنه حدثت عنده شبهة، وهذه الشبهة في تعظيم الأمر والنهي. ولذلك يقول شيخ الإسلام هنا الإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، لأنه يعتبر نفسه غير مكلف كما هو حال الصوفية. نعم. ولهذا
لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد.
لا يوجد، لم يوجد في زمنهم من كان ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. لا، مثل هؤلاء الذين ينادون بوحدة الأديان الصوفية، يعني ابن عربي صريح في هذا، ينادي بوحدة الأديان. هذه البدعة الغليظة لم تظهر في زمن الصحابة، أما الشبهة الأولى ظهرت. نعم.
وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم
الشبهة القدرية وأصحاب الشبهة القدرية نبغوا في أواخر زمن الصحابة. أما من ينكر الأمر والنهي والوعد والوعيد فهؤلاء لم يظهروا إلا متأخرين، كما نبغ فيهم
الخوارج.
أيضا مشكلة الخوارج في ماذا؟ في ظنهم وزعمهم تعظيم الأمر والنهي، هكذا يزعمون ويستبعدون أن يكون هناك من هو مؤمن ويرتكب المعاصي، مع أنهم سبحان الله في ارتكابهم للمعاصي جرأتهم في ذلك لا توجد حتى عند المرجئة. المرجئة مع كونهم مرجئة إلا أنهم لا يوجبون الوقوع في بعض المعاصي، عند الخوارج لا بد أن تقتل هذا، لأن هذا القتل من أكبر الكبائر ويجب أن تقتل أخاك المسلم لأنه يخالفك فيه. أي وشبهتهم هنا في تعظيم الأمر والنهي، الغلو عندهم في هذا الباب. وهؤلاء قد ظهروا، القدرية ظهروا والخوارج ظهروا في أواخر عصر من الصحابة، ولكن أولئك الذين ينكرون الأمر والنهي لم يظهروا. لماذا؟ وإنما
قال إنما يظهر من البدع أول ما كان أخفى، وكلما ضعف من يقوم من نور النبوة قوية البدع.
قوية البدع في مثل هذا الوقت تشوف البدع لا حصر لها. لماذا؟ لأن القائمين بأمر النبوة يعني ضعف أمرهم كثيرا. أما قبل ظهور الدعوة السلفية فالأمر كان أطم جدا، مع ذلك في بعض البلاد تشوف البدع لا حصر لها، لا تكاد تنحصر في عصر من الأصول. نعم.
فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم.
شهودهم للحقيقة الكونية معناها أن ما يحصل في الكون فهو صحيح. لماذا؟ لأنه من الله عز وجل، والذي يعترض عليه يعترض على القدر، هكذا يقول. فهذا معناه أنك لست مكلفا، لست مكلفا. الأوامر والنواهي لا تعنيك في شيء ما دام أن كل ما يحصل صحيح. هذا معناه أنك لست، وهم يصرحون بهذا، ليس هذا إلزاما، هم يصرحون بهذا. وكما قلت لكم هم يفرقون بين أهل الحقيقة وأهل الشريعة. أهل الحقيقة هم من أهل الشريعة إلى أن يصلوا إلى مرحلة الشهود، بعدها أهل الحقيقة ما يحتاجون إلى الشريعة. نعم. شوف المصطلح، يقول لك أهل الشريعة وأهل الحقيقة، مثل ما تراه عند المتكلمين في خلافه مع أهل السنة. وزعم بعض المجسمة وبعض النابذة كذا وكذا وقال أهل الحق. هنا تظن أنه فعلا إذا قال الجويني وقال أهل الحق وقال المحققون، هكذا قال أهل الشريعة وقال أهل الحقيقة، وأحيانا قال أهل الظاهر وقال أهل الباطن. فهذا التقابل يغري أحيانا، وهكذا كثير من الناس يقع فيه. نعم. والله المستعان.
أولئك يشبهون بالمجوس وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا.
هذه مقارنة أخرى بالنظر إلى من يشبهون به، أولئك يشبهون بالمجوس المعتزلة، والمجوس خير من المشركين. مما يدل على أن المجوس خير من المشركين أن المجوس تؤخذ منهم الجزية، والمشركون لا، لا يقبل منهم. وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ما دام وقع الشرك منا فهذا مرضي عند الله عز وجل. لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس.
والمشركون شر من المجوس، فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل، وشهادة أن محمد رسول الله، أن كل الأوامر والنواهي التي جاء بها وبلغها عن ربه أنت مكلف بها. فالأمر والشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بها. تجمع بين الأمرين، تجمع بين الإيمان بالله عز وجل ومنه الإيمان بالقدر، وتجمع بين أيضا الإيمان بالشرع.
قال فهذا أصل عظيم، وقد وقع كثير من الناس في الإخلال في حقيقة هذين الأصلين أو أحدهما،
كما عرفنا بعض الناس يظن أنه يحقق التوحيد فينفي الأسماء والصفات، بعضهم يظن أنه يحقق القدر فيضرب في الأمر والنهي، إما يضرب أو يلغيه، بعضهم يزعم أنه يحقق الأمر والنهي فينكر القدر، وهكذا البدع هذه، لأنهم لا يتصلون. أصل الإشكال عند المعتزلة عدم الاعتصام بالأدلة في أي مسألة، لذلك أهل السنة دائما في جميع المسائل بدون أي تردد الحق معهم. لماذا؟ لأنهم يحرصون على الأدلة. هذا الدليل الذي يوهم شيئا يرجع إلى الأصل، الأصل واضح، الأصل واضح يرجع إليه، وتجمع الأدلة، وبذلك يعني يسعدون بالحق دائما. أما المعتزلة جزء من الحق يتمسكون به ويلغون الباقي ولو كانت نصوصا كثيرة.
وقع كثير من الناس في الإخلال في حقيقة هذين الأصلين هو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة.
سبحان الله، هذه الألفاظ التي يعني تطلق عليهم التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة.
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إلا
من كل شيء،
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إلا من يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين.
نعم. مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه هذا لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، بمعنى لا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأيضا إن لم يقترن به إقراره بأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. تصديقه فيما أخبر هذه العقيدة، طاعته فيما أمر هذه الشرع، طاعته فيما أمر الشرع، تصديقه فيما أخبر هذه العقيدة بأركانها كلها. فلا بد من الكلام في هذين الأصلين، والأصلان هما لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما الذي يقتضيه الأصل الأول وما الذي يقتضيه الأصل الثاني. تجد الكلمة هذه كلمة الشهادة إذا فهمت جيدا فيها الشريعة كلها، فيها الأصل الأول الذي هو التوحيد، الأصل الثاني الذي هو الطاعة. وهذا كما سنقرأ في كلام الشيخ الإسلام، يعني هناك مفاهيم تناقض الأصل الأول وتناقض الأصل الثاني. نقف هنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هذا للمطار.